إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام ما لازم نمضي في رحلتنا المباركة متعاملين على ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته وسنكون معنا اليوم بمشيئة الله سبحانه ثلاثة أسماء من أسماء الذات جل وعلا وهي الكرماد والغفور والغفار هذه الأسماء الثلاثة وردت بكثرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأما الله التواب فتجدونه في بعض آيات الكتاب العزيز كما في قوله سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقوله جل وعلا في شأن الثلاثة الذين خلقوا عن غزوة تبوك وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وقد ورد هذا الاسم الجليل في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في مجلسه قبل أن يقوم مئة مرة من قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم هكذا كان صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه وكان استغفاره هذا يبلغ من الكثرة في المجلس الواحد مئة مرة الله جل وعلا لن ينمى الآيات التي يخبر فيها رب العزة عن نفسه أنه غفور رحيم. وتجدون في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق وكما في الحديث المتفق على صحته أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأما الشيطان الغفار فقد جاء في بعض آيات الكتاب العزيز كما في قوله تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكما في قوله جل وعلا حكاية عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وورد هذا المثل أيضا في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تضرر من الليل أي اشتد عليه الألم قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذا دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه ألم بالليل. هذه بعض النصوص الشرعية التي ورد فيها هذه الأسماء الجليلة الثلاثة. فإذا انتقلنا بعد ذلك للنظر في معاني هذه الأسماء فإنها تشتمل على معاني عظيمة متقاربة، حق لكل مسلم أن يتأمل فيها لأنه أول ما يقوم إلى العمل بها. فأما السلطان التواب فإنه يدل على صلة التوبة في حق الله جل وعلا، والتوبة في حق الله سبحانه وتعالى ليست كالتوبة في حق العبد، فإن التوبة في حق العبد معناها رجوعه إلى الله جل وعلا، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرجع إلى طاعته وعن معصيته بالشروط المعروفة التي سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. وأما التوبة في حق الله جل وعلا فتنقسم كما قال العلماء إلى قسمين: توبة إذن وتوفيق، وتوبة قبول وإبادة. وقد دل على هذين القسمين قول الله تعالى في شأن التلاشي الذين قلبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، فأخبر سبحانه وتعالى أنه تاب عليهم قبل أن يتوبوا، وأن توبته سبحانه وتعالى عليهم كانت هي السبب في توبتهم أصلا. إذا فهناك توبة أولى من قبل الله جل وعلا، وهذه هي توبة الإذن والتوفيق. المقصود بذلك أن الله سبحانه يوفق عبده إلى التوبة ويأذن له بها ويعينه عليها. فإذا تاب الله جل وعلا عليه بهذا المعنى وصبرت توبة العبد فإنها تأتي توبة أخرى من قبل الله جل وعلا، وهي توبة القبول والإثابة.
فيتفضل الله جل وعلا توبة عبده ويثيبه عليها. إذا فالأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه أن توبة العبد بين توبتين من الله. توبتنا نحن عباد الله جل وعلا تقع بين توبتين من ربنا. يتوب علينا ربنا أولا بأن يوفقنا للتوبة ويأذن لنا بها، ثم يتوب علينا ثانيا بتقبل توبتنا وإثابتنا عليها. هذا هو معنى التوبة في حق الله جل وعلا، أن توبة الله سبحانه تنقسم إلى قسمين: توبة قبول، توبة إذن وتوفيق، وتوبة قبول وإثابة. وليس الأمر يقتصر عند ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة عظيمة في هذا المقام. عندما يتوب إليه عبده ويرجع إليه ويتوب إليه، فإن الله سبحانه يفرح بتوبة هذا العبد، كما في الحديث المتفق على صحته من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو الله أفرح بتوبة أحدكم من فرحته بنعيمه إذا ظل في أرض السماء. لو أن أحدنا كان في أرض السماء في صحراء ومعه دابة عليها طعامه وشرابه ليس معه غيرها، ثم فقد هذه الدابة ففقد طعامه وشرابه وكل ما يحتاج إليه، وبعد تعب شديد في البحر وبعد إياس منه وركون إلى الموت، إذا به يجد هذه الدابة أنا، فماذا ستكون فرحته وماذا سيشعر به؟ يشهد أنه سيفرح فرحا عظيما. فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة هذا العبد بلقاء بعيره الذي ظل به. وهذا المعنى كما ذكرت لكم من قبل يجرى على حقيقته في حق الله جل وعلا على ما يليق بجلاله الكريم، دون تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. ففرحة الله جل وعلا ليست كفرحة العبد، بل هي فرحة تليق بجلاله، تليق بكماله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الرب العظيم الذي لا يحتاج إليك ولا يطلب منك جزاء ولا شكورا، بل عبادتك إنما تعود لمصلحتك أنت الذي تحتاج إليه، أنت الذي تفتقر إليه، أنت الذي تسعى في مرضاته، أنت الذي تحتاج إلى رحمته وثوابه، ومع ذلك يفرح بتوبتك أنت إذا تبت إليه. فإذا تهمت أنك الله في هذا المعنى فإنه يعرفك بعظمة الله جل وعلا، يعرفك بجليل قدره سبحانه وتعالى ومدى رحمته بعباده. الله جل وعلا كما أخبر عن نفسه لا يريد ظلما للعباد، وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه إنما يريد أن يرحمنا، يريد أن يهدينا سنن الذين من قبلنا، يريد أن يهدينا للذي هي أقوم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما الذي سيعود على الله جل وعلا إن عذبنا؟ لو أننا شكرنا وآمنا واستقمنا على جادة الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يحب منك أن تتوب إليه، يحب منك أن ترجع إليه، يحب منك أن تستقيم على صراطه السوي الذي لا عجاد فيه. فإذا فعلت ذلك فإنه يتقبلك ويحبك ويفرح بتوبتك ويزيدك عليها ويعطيك الدرجات العاليات التي يريد كل أحد أن يصل إليها. فما الذي يمنعك؟ لماذا تعرض عن الله؟ لماذا تبتعد عنه؟ لماذا تسوف بالتوبة؟ لماذا تسرف على نفسك في المخالفات والمعاصي؟ علينا إخوة الإسلام أن نتذكر في هذا وأن نرجع إلى ربنا جل وعلا. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى معنى اسم الله الغفور واسمه الغفار، فإنهما يشتغلان على صفة المغفرة، في حق الله جل وعلا. والمغفرة معناها ستر الذنب وإزالة أثر ووقاية شر. لابد أن تتعدى المغفرة إلى كل هذا. فليست المغفرة مقتصرة على الستر فقط، بل إنها تشمل ستر الذنب ونحو أثر ووقاية شر. فالله سبحانه وتعالى عندما يغفر ذنوب العباد فمعنى ذلك أنه يسترها، يستر هذه الذنوب ويستر عباده الذين غفر لهم، ومع ذلك ينفو أجر هذه الذنوب فلا يكون لها أثر، ومع ذلك يقي عباده شرها في الدنيا والآخرة. فإذا غفر الله سبحانه وتعالى لعبده ذنبا فإنه يقيه شره في الدنيا، لأن عقوبة الذنب قد تعجل. قد يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبة الذنب في هذه الحياة الدنيا، وقد يؤخرها إلى يوم القيامة، وقد يجمع بينهما، قد يجمع بين العقوبتين في الدنيا والآخرة. فإذا حضرت المغفرة من الله جل وعلا فإن كل ذلك يزول، يغفر الذنب ويغفر صاحبه ويوقى شر هذا الذنب، فلا يعود عليه ضرر لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو معنى مغفرة الله للذنوب. وإذا تأملنا في هذه المغفرة فإننا نجد أنفسنا أمام مغفرة عظيمة واسعة لا يتعاظمها الذنب ولا تقتصر على زمن من الأزمان، ما دام العبد في سياق الحياة وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها. مغفرة الله سبحانه وتعالى عظيمة لا يتعاظمها الذنب. فالله جل وعلا يغفر الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، حتى إن وصلت إلى مرتبة الشرك. لو أن العبد وقع في شرك بالله جل وعلا، لو أنه كفر بالله سبحانه ثم تاب وأناب ورجع إلى مولاه بالإسلام، فإن الله جل وعلا يتقبل توبته. يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية كما قال أهل العلم شملت كل ذنب وعمت كل معصية يعصى بها الله تبارك وتعالى. وأما قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فموضع ذلك إذا مات العبد عليه، إذا مات العبد على الشرك والعياذ بالله على وجه لا يعذر فيه، فإن هذا الشرك لا يغفر أبدا. أما إذا وقع الشرك في هذه الحياة الدنيا ثم تاب العبد وأناب ولو بعد حين، فإن الله جل وعلا يتقبل توبته ويصير مسلما موحدا مقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذا فهذه المغفرة مغفرة واسعة تشمل كل الذنوب حتى الشرك بالله جل وعلا، وهي كذلك مغفرة ممتدة في كل وقت وفي كل حين، طالما أن العبد ما زال في سياق الحياة، طالما أنه لم يصل إلى مرارة الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يرجش، أي ما لم تصل روحه إلى الحضور. نسأل الله أن يغفر لنا بقدر جميعا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. قال غير واحد من سلفنا في تفسير قوله من قريب أي قبل الموت، فكل ما كان قبل الموت فهو قريب. ويوصف هذا قوله تعالى في الآية بعدها: وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهؤلاء الذين يتوبون عند موتهم لا تتقبل توبتهم. فما دام العبد في سياق حياته فإن الله جل وعلا يتقبل توبته. وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها فإن الله تعالى يتقبل توبته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فالله سبحانه وتعالى يتقبل توبتك في أي ساعة من ليل أو نهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا فنحن أمام مغفرة عظيمة واسعة شاملة دائمة، فلماذا لا نتعرض لها؟ لماذا نحجب أنفسنا عنها؟ لماذا لا نتعرض لها؟ لماذا لا نسرع إلى ربنا جل وعلا حتى يغفر لنا هذه الذنوب؟ ما أحوجنا إخوة الإسلام إلى أن نعمل بمقتضى هذه الأسماء؟ ما أحوجنا إلى أن نتوب إلى ربنا جل وعلا؟ ما أحوجنا وقد كثرت الخطايا والذنوب حتى لعلها قد سودت الصحائف؟ نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، بعدما عرفنا معنى التوبة والمغفرة في حق الله جل وعلا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك يتعلق بكيفية التوبة إلى الله جل وعلا. إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده ويغفر لهم ذنوبهم، وعلمنا أن ذلك يدفعنا إلى التوبة والاستغفار لله جل وعلا، فلا بد أن نعلم كيفية التوبة وما هي شروطها. ويعلم لنا مسائل التوبة كثيرة، سنقتصر بإذن الله جل وعلا على ما يتعلق بشروطها فحسب. شروط التوبة كما قال أهل العلم وكما دلت عليه النصوص ثلاثة شروط، إذا كانت التوبة فيما بين العبد وبين ربه، إذا كان الذنب الذي أتاه العبد في حق الله جل وعلا وحده، أما إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فإن الشروط تزيد إلى أربعة. أما الشروط التي تتعلق بحق الله جل وعلا فهي ثلاثة، وهي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. لا بد من وجود هذه الشرائط الثلاثة مجتمعة، فإذا فقد شرط منها لم تصح التوبة. أما الشرط الأول الذي هو الندم، فالمقصود به أن يندم المذنب على ذنبه ومعصيته، فيشعر في قلبه أنه كان مخطئا، أنه كان متمردا على ربه، أنه كان خارجا على أوامره، يشعر في قلبه بجرم ما صنع وبعظم الجناية التي ارتكبها في جنب الله سبحانه وتعالى. فإذا شعر بهذا الندم ووثق نفسه فقد تحقق عنده هذا الشرط. ولا بد من هذا، فالذي يخلع عن الذنب وقد يعزم على عدم العودة دون أن يندم ودون أن يشعر بخطورة ما كان عليه فليست له التوبة. هذا الشرط لا بد منه، لا بد أن يشعر المذنب بالندم، لا بد أن يشعر التائب بالندم، لا بد أن يشعر بالتقصير والتقرير في حق الله جل وعلا. أما الذي يتوب عن التدخين مثلا وهو معتقد أنه كان على القوام وإنما كان منه لأسباب صحية أو مادية أو نحو ذلك فهذه ليست توبته بتوبة صحيحة. والذي تتوب عن السفور وترتدي الحجاب الذي فرضه الله عليها وهي معتقدة أنها كانت على القوام وأن الحجاب كعدمه لا فرق بينهما فهذه ليست لها توبة. فالتائب لابد أن يشعر بالخطورة ما كان عليه، لابد أن يشعر أنه كان مخطئا، لابد أن يشعر أنه كان عاصيا، ولابد أن يجتمع في قلبه هذا التوبيخ والذنب لنفسه وتقصيره في جنب الله تعالى. هذا هو الشرط الأول. وأما الشرط الثاني فهو الإقتناع، وهذا أمر لا يحتاج إلى كلام، لأن التائب لا يسمى تائبا وهو مقيم على ذنبه، بل لابد أن يقلع عنه. وأما الشرط الثالث الذي هو العزم على عدم العودة، فمعنى ذلك أنك إذا تبت عن ذنبك فأنت تعزم بقلبك عزما جازما أكيدا أنك لن تعود إليه أبدا. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشرط في كتابه كما في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد المصرين كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: ويل لأطماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقناع القوم عافانا الله وإياكم هم الذين لا ينتفعون بالنصح ولا يستفيدون بالتوجيه، فيدخل الكلام من إحدى أذنيهما ثم يخرج من الأخرى، يدخل الكلام من إحدى أذنيه ثم يخرج من الأخرى تماما كالقمع. القمع إذا أدخلت فيه سائلا فإنه يخرج من الجانب الآخر. كذلك هذا الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقمع القول، يدخل الكلام في إحدى أذنيه ثم يخرج من الأخرى دون استفادة ولا انتفاع ولا عمل ولا أي شيء. وأما المصدقون فهم الذين يقيمون على ذنوبهم يفعلونها مرارا وتكرارا، فهؤلاء لا تصح توبتهم إلا أن يعزموا عزما أكيدا على أنهم لا يعودون إلى هذا الذنب أبدا. هذه الشروط الثلاثة تكون عند الذنب إذا كان فيما بين العبد وبين ربه. أما إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فإنه يجب أن يزاد شرط رابع وهو استحلال المخلوق. المقصود بذلك أن المسلم إذا سرق مالا من أخيه أو متاعا أو غير ذلك ثم أراد أن يتوب من هذا الذنب فإنه يجب عليه أن يعيد هذا الحق لصاحبه. إذا أكل مال يتيم أو ارتقب ميراثا لقريب من أقربائه أو فعل غير ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الحق لصاحبه على تفاصيل معروفة عند أهل العلم. وأما بالنسبة للغيبة والقذف، لو أن مسلما اغتاب أخاه أو شتم أو ضرب أو فعل به غير ذلك، فإن من العلماء من يقول إنه لا يجب عليه أن يستحله في هذا المقام، ولو قيل بالنظر في المصالح والمفاسد لكان أولى. ما المقصود بهذا؟ إذا كان أخوك هذا سهلا سمحا طيبا لا يعود عليك بأذى أكبر فإنه يجب عليك أن تستحله، تأتي إليه وتقول: يا أخي إنه قد كان مني في بعض الأمور شيء ما، لا يجب أن تقول كان مني كذا وكذا أو كنت في حقك كذا وكذا، وإنما تقول: والله كان مني في حقك بعض الأمور فهلا سامحتني؟ هلا صفحت عني؟ فإن كان هذا الأخ سمحا سهلا فإنه سيعفو عنك وتنتهي قضيته. أما إذا كان الشخص شخصا غرورا منفعلا حادا لو أنك أعلمته بشيء من ذلك فربما يضربك أو يضيق أو لعله يقتلك، فإن كان الأمر كذلك فلا يجب عليك أن تستحل، بل يكفيك أن تدخل فيما بينك وبين الله تعالى، فإن كانت التوبة صادقة نصوحة فإن الله جل وعلا يتفضل منك ويعوض هذا المخلوق من فضله ورحمته جل في علاه. وشرط الاستحلال دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيح: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ولحديث المفلس الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أن المفلس هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وقيام وقربات، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل بهذا كذا وكذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا تميت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ لسيئات القوم فطرح عليه. فالقضية خطيرة بارك الله فيكم. وفي هذا اليوم في ذلك اليوم في يوم القيامة نحن أول ما نكون إلى حسنة واحدة، ليس في ذلك اليوم دينار ولا درهم ولا دراهم ولا دينار ولا غير ذلك، وإنما رأس ذلك حسناتك، رأس ذلك طاعاتك، رأس ذلك قرباتك. فلا ينبغي أن تدع الفرصة لأحد حتى يأخذ منك هذه الأشياء وأنت أحوج ما تكون إليها. فمن أخذ حقا من أخيه فعليه أن يرده، ولن اغتاب أخاه أو قدمه أو ضربه فعلى التفصيل الذي ذكرته لكم. ويذكر في هذا المقام أثر طيب لأحد أئمة السلف وهو ميمون ابن مروان رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه: من تاب من أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتب علانية، فإن الناس يعذبون ولا يغفرون والله يغفر ولا يعذب. انظر في هذا الكلام الطيب الذي يدل على عمق علم السلف: من أذنب سرا فليتب سرا، انتهت القضية في هذا، ليس فيه حاجة إلى أن يعلن توبته. أما من أذنب علانية سواء كان هذا الذنب يتعلق بمخلوق أو كان ذنبا يتعلق بدين الله عز وجل، مثلا كأن يفتي بفتوى باطلة أو يتكلم بدين الله عز وجل بالباطل كما حدث مؤخرا وسنتكلم عليه بعد الصلاة إن شاء الله، فإنه يجب عليه أن يتوب علانية. لماذا؟ لأن الأمر في هذه الحالة صار يتعلق بحق غيرك، صار يتعلق بحق إخوانك، صار يتعلق بحق أمتك، صار يتعلق بحق دينك، فلا يكفي في هذا المقام أن تتوب في الله. ثم قال: فإن الناس يعذبون ولا يغفرون. الناس لا يغفر بعضهم ببعض ولا يسامح بعضهم بعضا، بل إنهم يعذبون ويسخرون ويستهزئون على خلاف الرب الكريم سبحانه وتعالى. فإن الرب الكريم يغفر لك ولا يعذبك أبدا. حتى في حديث الرجل الذي يذكره الله تبارك وتعالى يوم القيامة، هذا هو حديث النجوى أو هذا هو الحساب اليسير، إذا أذن الله تبارك وتعالى عبده منه يوم القيامة ثم قال له: يا عبدي أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، هذا ليس تعيير حال لله وإنما هو تذكير من الله جل وعلا لعبده. أذكر عندما سترت عليك كذا، عندما سترت عليك كذا. فإذا أقر العبد بكل هذا وأيقن أنه هالك، يقول الله جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهل في هذا تعيير يا عباد الله؟ أليس في هذا مظهر من مظاهر رحمة الله جل وعلا الواسعة؟ انظر إلى هذا الرب الكريم، انظر إلى عظيم فضله ورحمته، وتأمل في كل هذا بارك الله فيك. فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا علينا أن نرجع حقوق لأصحابنا، علينا أن نصبر أمام الله تبارك وتعالى حتى يصدقنا ربنا جل وعلا وعدنا الذي وعدنا به في كتابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على الأبرار. اللهم ارزقنا توبة نصوحا تهديك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك. اللهم توفنا في هذه الدنيا واعتراضا عنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم.